الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. تم كلامنا بحمد الله وعونه في الباب الأول، ندخل في الباب الثاني وهو الذكر والحث. التفت، نحن قلنا إن علم المعاني ثمانية أبواب. الباب الأول هو أنواع الكلام، الخبر والإنشاء. الباب الثاني الذكر والحث. الباب الثالث التعريف والتنكير. الباب الرابع طبقا للكتاب، الباب الرابع التقديم والتأخير. الباب الخامس الإطلاق والتقييد. السادس القاصر. السابع الفصل والواصل. الثامن المساواة والإيجاز والإقناع. أكثر هذه الأبواب السبعة غير الباب الأول مرتبطة بالمسند إليه والمسند، يعني المسند إليه كما درسنا في النحو يشمل المبتدأ ويشمل الفاعل ويشمل المفعول، والمسند يشمل ماذا؟ المسند يشمل الخبر والفعل. فهذه الأبواب السبعة الباقية مرتبطة بالمسند والمسند إليه، وأكثر ما ترتبط بالمسند إليه. يعني مثلا في درسنا اليوم نريد أن نرى متى يحذف المسند إليه، يعني متى يحذف المفعول، يعني متى يحذف المبتدأ، يعني متى يحذف الفاعل. هذا متى يحذف درسناه في النحو، وهو قلنا إذا كانت داود هكذا، قلنا إذا كانت قرينة على المبتدأ تدل على المبتدأ أو تدل على المفعول به يجوز الحذف أم لا. هذه قرينة لجواز الحذف. في درس البلاغة نحتاج إلى قرينة ثانية لتجعل الحذف مطابقة للبلاغة، وهي هذه القرائن. لماذا حذفت؟ تقول مثلا لأننا نريد نفيد التعظيم، لأننا نريد نفيد قصة الاحتقار، وندرسها هنا. فكل الذكر أو لا، لماذا ذكرت هنا؟ لماذا لم تحذف؟ فالذكر والحث مرتبط بالمسند إليه، أحوال المسند إليه. كذلك الباب الجديد من هو التعريف والتنكير. لماذا جئت بالمسند إليه هنا بصورة المعرفة؟ المعرفة على كم قسم؟ ستة أقسام في المشهور، وبعض أضاف السابع، فنحن نبحث كل السبعة مع أن المصنف بحث أربعة أو خمسة. لماذا جئت هنا بالكلمة؟ جئت معرفة بصورة المعرفة بالضمير. لماذا هنا جئت بصورة المعرفة بالألف ولام؟ قلت هذا الرجل. لماذا بالاسم الإشارة جئت به؟ مع أنه يمكنك أن تأتي بصورة أخرى، بدلا تقول هذا رجل تقول مثلا زيد الرجل. لماذا جئت به معرفا بالألف ولام؟ لماذا جئت به معرفا بالإضافة المعنوية؟ لماذا جئت به معرفا بالنداء؟ هذه سبعة. لا، لماذا جئت بالمسند إليه بصورة نكرة؟ بحث البعد التقديم والتأخير. لماذا هنا نقدم المسند إليه ونؤخر المسند؟ لماذا لا نقدم المسند ونؤخر المسند؟ وهكذا. لهذا لما تراجع إلى الكتب المفصلة تراهم من الباب الثاني إلى الباب الثامن يجعلوها ماذا؟ يجعلون هذه الأبواب السبعة من أحوال المسند إليها والمسند. فإذا تراجع إلى جواهر البلاغة تراه بعد أن تم الكلام في الباب الأول يقول تنبيه أو كلمة قاعدة، أحوال المسند إليه يذكرها التعريف، التنكير، التقديم، التأخير، الحث، الذكر، وهكذا. زين، هذه المقدمة. ندخل في درسنا الحث والذكر. كما تعلم، لأننا قلنا البحث لا يخرج عن المسند والمسند إليه، درسنا في علم النحو سابقا أن المسند أو المسند إليه تارة يحذفان وتارة يذكران. لكن سؤال، من هو الأصل؟ لأن الأصل يفيد عند الشك. الأصل الذكر أم الحث؟ الذكر، صحيح أم لا؟ فإذا دار الأمر بين الذكر والحث، من هو الأولى؟ يعني ما هي، تقول ما هي ثمرة هذه القاعدة؟ إذا قلت لك جاء زيد أو جاء الأمير، شخص يقول هنا المقصود نفس الأمير جاء أو متعلق الأمير من الخدم والوزير، فيه توهم أم لا؟ الذي يرتفع هذا التوهم بالتأكيد بالنفس، جاء الأمير نفسه، صحيح أم لا؟ هذا الذي درسناه في النحو السادس، وأكثركم تركتم وذهبتم إلى الدروس المتقدمة. فجاء الأمير نفسه، نقول هنا لا حاجة إلى التأكيد. نعم، التأكيد النفسي يرفع توهم الخطأ أو يرفع توهم المجاز، لكن لو تقول جاء الأمير هنا، إذا مقصودنا نفس الأمير فلا نحتاج إلى حذف شيء، صحيح أم لا؟ لا نحتاج إلى إضافة جاء الأمير. أما بعض يتوهم أنه المقصود من الأمير وزير الأمير مثلا، نقول من هو الأصل، الذكر أم الحذف؟ الذكر. فالمقصود بالأمير وزير الأمير أم نفس الأمير؟ نفس. لأنه إذا أردنا أن نقول الوزير لابد نحذف شيء في التقدير، مثلا جاء وزير الأمير، جاء خادم الأمير، فلابد أن نحذف شيء. والأصل الحذف أم الذكر؟ الذكر. لا، أقول سؤال، مرة يوجد في الكلام حذف ومرة يوجد في الكلام كثرة الحذف، لك تعلم قاعدة، نفس الحذف في علم النحو درسنا الحذف لا يمكن إلا بواسطة قرينة، لكن قلت لكم هذه القرينة لا تكفي لمجوز علم بلاغي. البلاغة تقول لك العلم المعاني علم يعرف به مطابقة مقتضى الحال. مقتضى الحال الذكر أم الحث؟ الذكر. إذا دلت قرينة يحذف أم لا؟ شيء المصد إليه يحذف، لكن هذا الحث ليس مطابق للبلاغة، صحيح أم لا؟ هذا الحث مطابق لعلم النحو، لأنه يوجد قرينة. مثلا أقول مثلا أقول لك من عندكم، أنت تقول زيد، تحذف عندنا أم لا؟ لوجود قرينة في السؤال. هذا ليس مجوز للبلاغة، هذا مجوز لأصل الحذف. أما الحذف حسن أم قبيح لا يعرف بهذه القرينة، يعرف بأمور أخرى ندرسها، دواعي، أسباب. لماذا حذفت؟ تقول رعاية الفاصلة. لماذا حذفت؟ للإنكار. لماذا حذفت؟ للإحتقار. لماذا حذفت؟ مثلا يقولون للتفخيم والتعظيم والتهويل وهذه. فعلى كل، للحذف قرينتان، قرينة لأصل الحذف وقرينة لحسن وتحسين الحذف. لكن سؤال، تارة نحذف كلمة واحدة في الكلام وتارة كثرة الحذف، من هو الأصل؟ نقول الحذف حسن وكثرة الحذف قبيح، وإذا دار الأمر بين الحذف مرة أو أكثر نحمل الحذف على إيه؟ على المرة، هو الأصل. زين، فإلى هنا تبين لك أن الحذف إذا دل عليه قرينة حسن أم لا حسن، لكن القرينة اللفظية والقرينة المقامية التي درسناها في علم النحو مجوز للحذف. يعني نحن قلنا إذا دلت قرينة على الخبر، على المبتدأ، على المفعول، على أشياء أخرى، على الصفة، على الموصوف، يجوز حذفه. ومقصودنا من هذه القرائن، القرائن اللفظية والمقامية، لا قرائن معنوية وسببية، لا، قرائن لفظية. مثلا القرائن اللفظية كيف؟ أقول لك كيف زيد، تقول مريض، يعني زيد قرين لفظية بجملة استفهامية. أو من عندكم، تقول زيد يعني عندنا. هل زيد قائم؟ هنا حذفت مرة المبتدأ وحده، مرة حذفت خبر هنا لا تحذف كليهما معا. أقول هل زيد قائم؟ ماذا تقول؟ نعم نعم يعني إيه؟ زيد قائم، أحذفان معا. هذا هذه القرينة اللفظية، هذا قرينة لفظية، قرينة مقامية لا شيء آخر. مثلا إياك والأسد أو مكة مكة، شخص متهيئ للسفر قل له مكة مكة، يعني تريد مكة، هنا الفعل محذوف. فالقرائن اللفظية والقرائن المقامية مجوزون ومجوزة، لماذا؟ لأصل الحال. أما هذا لا يكفي لعلم البلاغة، علم البلاغة يقول كل شيء ترتكبه لابد أن يكون مطابق لمقتضى الحال، إذا كان مخالف لمقتضى الحال لابد أن يكون له سبب. كما أنت درست الالتفات مخالف أم لا؟ تنزيل المنزلة في خال الذهن والمنكر والمتردد مخالف أم لا؟ مخالف. تعبير بالماضي عن المضارع بالماضي والماضي بالمضارع مخالف أم لا؟ تبديل الاسمية، استعمال الاسمية في مكان الفعلية والفعلية في مكان الاسمية والخبر في مكان الإنشاء والإنشاء في مكان الخبر مخالف أم لا؟ استعمال الخبر في المعنى الثانوي مخالف أم لا؟ انظر هذا معنى المخالف يحتاج إلى قرائن، فنحن نقول يقصد به المعاني فلان فلان. يعني استعمال الأمر والنهي والتمني والترجي وكل هذه الأشياء الإنشاء والخبر في المعنى الثانوي مخالف للآخر، فدائما يحتاج إلى قرائن. كذلك هنا نقول إذا كانت قرينة لفظية وحذفت المسند أو المسند إليه، ما هو سبب الحذف؟ الداعي، الداعي يعني سبب البلاغ من نحو البلاغ. مرة أقول ما هو القرينة على المحذوف؟ هذا يعني إن قرينة لفظية وقرينة مقام، يعني مسألة النحو أصل الحذف. أما السؤال الثاني ما هو سبب الحذف؟ ما هو سبب الحذف؟ ما هي الفائدة في ذلك؟ يعني نحن قلنا رابطة المتكلم والمخاطب هي علاقة المريض مع الطبيب، فتارة يقتضي الحالة المخاطب والسامع تقتضي أن لا تحذف. نعم كما سنذكر في الصفحة ما بعد، مثلا تارة السامع لأنه غبي ليس بذكي وفطن لا يمكننا الحث، مع أنه توجد قرينة على الحث، انظر توجد قرينة على الحث، لكن حالة المخاطب لا تقتضي ذلك لأنه غبي. أو لا مثلا نحن نقول الله ونعوذ بالله الله ليس بغبي، لما سأل موسى ما هي بيمينك، ما تلك بيمينك، قدر أن يقول عصاي أم لا، لكن جاء بجملة طويلة، تلك الجملة الطويلة سنوجد قرينة عليها أم لا؟ نعم حالة موسى قرينة مقامية، كان في الغنم والله سأله والعصا بيده، فهو أو توكوا عليها وأهش بها على غنمي، لا حاجة إلى هذا الذكر هذه الكلام، لكن ذكرها أم لا؟ مع وجود القرينة على أن نقدر أن نحذف أم لا؟ نقدر أن نحذف يعني مجوز الحاف، يعني المسألة النحوية نقدر أن نحذف أم لا؟ لكن ما هو الفائدة في الذكر؟ نقول استئناس، استأنس يريد أن يتكلم مع الله. فوجود القرينة على الحذف شيء وفائدة الحذف والذكر شيء، فنحن نقول تارة تقدر أن تحذف من باب علم النحو، لكن من باب علم البلاغة لا تقدر أن تحذف. فحذف والذكر في علم البلاغة يحتاج أسباب أم لا؟ الذكر مخالف للأصل، الذكر موافق للأصل فلا يحتاج إلى سبب كثير. أما الحذف مخالف للأصل أم لا؟ يحتاج إلى سبب. نقول نعم الذكر والحذف كلاهما فيهما فوائد في علم البلاغة، ونطبق في التمارين. فكلامنا بقي فقط في ذكر الفوائد، نقول تارة يجوز لك أن تحذف وتحذف، فنذكر أسبابهم. تارة يجوز لك أن تحذف من باب المحذف، ولكن يقولون هنا الذكر أرجح من الحذف. مثل ماذا؟ مثل إذا كان السامع غبي كما يذكر في صفحة ما بعد الذكر، أو لا إذا كان المتكلم يستأنس مع المخاطب، أو لا مثل اللهم صل على محمد وآل محمد، انظر الذكر والحذف له تطبيق جزء لا فقط كله. اللهم صل على محمد وآل محمد، القرينة موجودة على محمد الثاني أم لا؟ يعني يمكن أن نقول اللهم صل على محمد وآله كما الآن نفعل، صحيح أم لا؟ لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد دليل للحث موجود، لكن لماذا تذكر؟ من باب المحبة لاسم الرسول، تحبيب، تحب هذا الاسم فتذكر. فترى مثلا داود لأنه يحب شخص دائما يذكر اسمه، في جملة واحدة يذكر هذا الاسم خمس مرات، مع أنه يمكنه الحث أربع مرات، لكن إنما يذكره لإيه؟ لمحبته. هذه أسباب الذكر ذكرناها مختصرة، بعد ذلك نفصل فيها. أما كلامنا اليوم في الحال، لماذا تحذف؟ نقول التفت تكرار النحو، ما فيه شيء جديد إلا واحد، إلا السادس هنا. في إذا تتذكر في بحث المفعول، لماذا كنا نقول نحذف المفعول؟ السبب سببان، الفائدة فائدتان. لم يقل هنا، نحن نقسم الفائدة اللفظية والفائدة المعنوية. الفائدة اللفظية هي رعاية الفواصل في القرآن الكريم، التناسب بين الأواخر الآيات، يسموها رعاية الفواصل. والثاني في الأشعار، الأشعار هي ماذا؟ توازن القوافي. مثلا والضحى والليل إذا تد، ما ودعك ربك وما قلى، قلى فعل وفاعل يحتاج مفعول، أصله كان ما ودعك ربك وما قلاك، إنما حذف لأجل التناسب في آخر الآيات، ضحى تجا قلى. أما إذا نأتي بالمفعول يكون ماذا؟ الفواصل لا تكون متناسبة. فهذا أمر معنوي أم لفظي؟ الفائدة لفظي. زين، هذه النقطة الأولى. أما فوائد المعنوية، الفوائد المعنوية أولها التعظيم والتفخيم. مثلا أنا لم أذكر شيء أحذف، مثلا الله في القرآن الكريم يأتي يتكلم حول الجنة لكن لا يكمل كلامه، مثلا يقول إذا فتحت، هذه الآية موجودة نقرأها، يقول حتى إذا جاءوها وفتحت، ماذا يفعل؟ لم يكمل، لأن إذا شرطية، حتى إذا جاءوها، جاءوا إلى الجنة وفتحت، ماذا؟ لم يكمل. يقول لماذا لم يكمل؟ يقول ها للإبهام، لأنه يجعل الكلام مبهم، لأنه أولا الإنسان لما يدخل الجنة يرى أشياء لم يرها سابق، ويسمع أشياء لم تسمع أذنه من السابق، لنا عظيمة. فالله لا يأتي بألفاظ، لماذا؟ لأن دائما لما تحذف الشيء، هذا الشيء لما يكون محذوف أن الإنسان ذهنه يبحث عنه، يفتش، يبدأ من هو. مثلا في باب أفعال المدح والذم كنت تقول نعم الرجل زيد، صحيح أم لا؟ إذا هنا يقولون الرجل إذا كان محذوف، إذا حذفت يكون ماذا؟ نعمة هو زي، يقول سؤال، سواء قلت الرجل أو سواء قلت هو، الرجل مع أنه معرفة لكن الألف ولام يفيد الاستغراق الجنسي، يعني نعمة كل رجل، كل رجل واضحا مبهم، مع أنه معرفة لكن واضحا مبهم، هنا ما يوجد حذف لكن أريد أن أمثل للإبهام، مبهم. بعد ذلك زيد ماذا؟ أوضحه، يقول لماذا لا تقول نعمة زيد؟ لماذا مباشر تقول نعمة رجل زيد؟ لماذا العرب تعطي فاعل ومخصوص والفاعل دائما مبهم؟ يقول فائدته التعظيم والتهويل، يعني لما يقول نعمة الرجل ذهنك يبقى مبهم، من هو الرجل؟ يفحص رجل، فهذا المبهم يعظم في ذهن السامع، لهذا لما يسمع يعرفه زيد يستريح يسكت. فنحن نقول السبب والفائدة الأولى للحث هي التعظيم. فتارة أنت تعرف اسم الشخص الذي قتل فلان لكن لا تأتي باسمه، تتكلم وتقول ذاك الرجل، أو لا تأتي باسمه، صحيح أم لا؟ أو لا تحذف تجعل الفعل المعلوم مجهول، مثلا قتل، مثلا تذهب إلى ناس تخطب عليهم ولا تقول من هو الذي قتل عمرو بن عبد الوهاب، تقول قتل عمرو بن عبد العزيز، قتل فلان، قتل فلان، قتل فلان. هذا السامع يبقى من هو الذي قتل؟ الفاعل محذوف ام لا؟ من هو هذا الرجل؟ فأنت إنما تحذفه لتعظم اسم علي بن أبي طالب في ذهن السامع. في آخر المطاف ماذا تقول؟ وذاك الرجل القاتل لهؤلاء علي بن أبي طالب. فإنما فعلت ذلك لأجل ماذا؟ لأجل تعظيم. هذه الفائدة الأولى المعنوية. الفائدة الثانية المعنوية هي الاحتقار. مثلا الله في القرآن الكريم يقول لأغلبن أنا ورسلي. ماذا تغلبون من؟ صحيح أم لا؟ لأغلبن أنا ورسلي. أغلبن فعل، أنا فاعل للتأكيد، يعني هو أغلب فيه فاعل، أنا تأكيد، رسلي عاطف. أغلب يحتاج مفعول لأنه متعدي، غلبت زيدا يعني فزت عليه. الله تغلب من؟ المفعول محذوف أم لا؟ المستدل يعني لأغلب أنا ورسلي المنافقين أو الكفار أو المشركين مثلا. أقول لماذا لم تذكر هنا؟ ما فيه تعظيم. يقول لا، على العكس، ما فيه تعظيم، فيه تحقير وإهانة. لأن اسم أريد أن أهينهم، أريد أن أحقرهم، حتى اسم هؤلاء لم أذكره. هذا فائدته ماذا؟ الاحتقار، الذي هي الفائدة الثانية المعنوية والثالثة في الكتاب. زين، الفائدة الرابعة هي ماذا؟ هي يقول تأتي الإنكار لدى الحاجة. يعني ماذا؟ التفت. مثلا أنا ومنير جلسنا معا، ففي ضمن أثناء الكلام جئنا باسم شخص أنا لا أحب ذلك الشخص، فأتي أقول فاسق فاجر، لا أتي باسمه، لا أقول زيد فاسق فاجر، أقول ماذا؟ فنجاء الكلام حوله، لا أذكر اسمه، أحذفه، أقول ماذا؟ فاسق فاجر. صحيح أم لا؟ بدلا نقول زيد فاسق. لماذا؟ أريد أن أنكره، أصلا لا أعرفه، لأنه فاسق فاجر، أجعل نفسي أني أصلا لم أعرفه. لدى الحاجة إليه، يعني في بعض الأحيان إذا ذكرت اسمه في أثناء كلامك مع شخصك. هذه الفائدة الرابعة، يعني الثالثة من الفوائد المعنوية. الفائدة الخامسة من هي؟ البيان بعد الإبهام. ما هو البيان بعد الإبهام؟ يعني هذا، التفت، دائما كلمة شاء يشاء في القرآن الكريم هي مفعول أم لا؟ متعدي أم لا؟ تشاء إيه؟ تحتاج شيء، مفعول. وأكثر ما يأتي المفعول بصورة المصدر المؤول، شئت أن أخرج، يعني شئت الخروج. صحيح أم لا؟ لكن إذا تنظر إلى القرآن الكريم دائما كلمة شاء بلا مفعول. صحيح أم لا؟ كلمة شاء، لو يشاء الله لهداكم، لو شاء الله لهداكم، لو يشاء لفلان، من يشاء الله يهدي مثلا. فدائما كلمة يشاء بلا مفعول. أقول لماذا؟ لماذا هنا كلمة شاء دائما يحذف مفعولها؟ يقولها، يقول أولا أقول لك شيء، كلمة شاء دائما أكثر الأوقات تستخدم مع كلمة لو. لو تفيد الشرط أم لا؟ تحتاج جواب أم لا؟ نقول هنا صحيح المفعول محذوف من الشرط، لكن في الجواب يذكر، توجد قرينة تدل عليه. مثلا لو شاء الله لهداكم أجمعين، تقول لو حرف شرط، شاء الله فعل الشرط، ما هو جواب الشرط؟ لهداكم. صحيح؟ بعد ذاك شاء فعل، الله فاعل، المفعول محذوف أم لا؟ نقول جواب الشرط يدل عليه، لهداكم. صحيح أم لا؟ وتقدير الأول كيف؟ لو شاء الله هدايتكم. فالله يجعل الشرط مبهما ويبينه، فهذه فائدة الإبهام، البيان بعد يعني أول إبهام بعده بيان. هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة فيه كلام كثير إن شاء الله بعد ذاك وبينه، وفيه فوائد خارجة من الكتاب كذاك. مثلا استوت على الجود، قول الله سبحانه في قصة نوح، من هي استوت على الجود؟ من أين تعلم هي السفينة؟ من أين تعلم أن هذه الشيء الضمير المستتر في استواء تعود إلى السفينة؟ من آية السابقة. يعني كلمة السفينة متعينة في أذهاننا، لكن متعينة بالعهد، صحيح أم لا؟ استوت هي يعني ماذا؟ معهودة إما في ذكر الآية السابقة إما في ذهننا أو لا. فصكت وجهها وقالت عجوز. ما هو المحذوف؟ من هو العجوز؟ أنا، يعني وقالت أنا عجوز، صحيح أم لا؟ هنا أنا محذوف أم لا؟ ما هو دليله؟ نقول ظهوره في القرائن، القرائن التي فصكت وجهها وقالت، كله واضح، عجوز أنا عجوز. أو لا، أنا ومنير ذهبنا أن نصطاد صيد، أنا بثر رأيت غزال من بعيد، ما أقول لمنير هذه غزال هذه غزال، أقول غزال غزال، حذفت هي أم لا؟ ما هو الفائدة في ذلك؟ الإبهام والتعظيم؟ لا. البيان بعد الإبهام؟ لا. احتقار؟ لا. ظهور بالقرائن؟ لا. أنا أتي باسمها قل غزال، هذه لم أأتي بها. يقول الدليل على عدم فوات، الدليل لأجل عدم فوات الفرصة، أن الإنسان لأجل أن لا تفوت الفرصة من الصياد لا يتكلم سريع، يقول غزال، لا يقول هذه غزال. أو مثلا نحن نبحث عن رجل، نتفتش عنه في بلد أو عن امرأة، فدفعة أنا أراها لا أقول هذه الامرأة، أقول امرأة، أو لا أذكر اسمها التي نبحث عنها، هند هند، أو زينب زينب، هكذا. أو نبحث عن المكتبة لأجل ماذا؟ يقول لأجل عدم فوات الفرصة. نقرأ. الحذف والذكر. الحذف وهو لغتان الإسقاط، سقوط شيء من الكلام، واصطلاحا كذلك إسقاط جزء من الكلام لدليل وقرينة. فما الفرق بين المعنى اللغوي والإصطلاحي؟ المعنى اللغوي مطلق والمعنى الإصطلاحي خاص. انظر، الحذف لغتان إسقاط بصورة مطلقة، سقوط كل شيء. أما إصطلاحا هو الحذف ماذا؟ والسقوط جزء من الكلام مع قرينة لدليل، وهو كما بينا خلاف الأصل. فنأخذ نتيجتين يتفرع على هذا البحث من الأمران. الأمر الأول، إذا دار الأمر بين الحث وعدم الحث كان الحمل على عدمه أولى، فالذكر أولى. وإذا دار الأمر بين قليل الحث وكثير الحث كان من هو الأولى؟ الأول يعني ماذا؟ قليل الحث. لهذا أجبنا عن التمرين الأول. انظر إلى التمرين الأول، أسئلة وتمرينات، يلا يلا، حتى تطبيق في تطبيق. إذا قال قائل جاء الأمير، وترددنا في أن المراد جاء الأمير نفسه أم جاء غلامه، صحيح أم لا؟ فهنا نتردد، جاء الأمير نفسه أم جاء غلامه، لكن حذف من الجملة هذه نفسه على الأول أو غلامه على ماذا؟ على الثاني، محذوف من الجملة. فعلى أي معنى نحمل الكلام ولماذا؟ لكن إذا قلت جاء الأمير نفسه يكون معنى ماذا؟ الحقيقة حقيقي، فنفسه لا نأتي بشيء جديد، نأتي بشيء جديد غير الأمير؟ لا، فكأنه مذكور. أما لو قلت جاء الأمير غلامه فهنا شيء يكون سببي، صحيح؟ لا حقيقي، مجازي، ويستلزم أن يكون شيء جديد ومحذوف. على أي شيء تحمله؟ على الأمير نفسه أم الأمير غلامه؟ أمير نفسه، للنفس لم يأتي بشيء جديد، هو الأصل. يعني إذا مقصودك جاء الأمير نفسه أنت أتيت به في الكلام، صحيح أم لا؟ إذا مقصودك جاء الأمير نفسه هو موجود في الكلام، جاء الأمير، فيحمل يعني بعبارة أخرى نحن نضيف فرعا ثالث. إذا دار الأمر بين الحمل على المعنى الحقيقي والمجازي، من هو الأولى؟ الحقيقي. جاء الأمير نفسه يعني الحقيقي، جاء الأمير غلامه يعني مجازي الحقيقة سببي. نقول يرتبط بهذا البحث، كيف؟ جاء الأمير نفسه، أنت لم تأتي بشيء جديد، فكأنك لم تحذف شيء أصلا، إنما كلمة نفس ذكرت أو حذفت لأجل رفع التوهم، تأكيد معنوي، نفس الأمير يعني، وهو موجود في الكلام. أما نعم إذا قلت جاء الأمير غلامه، هنا أتيت بشيء جديد أم لا؟ ودائما الشيء الجديد يحتاج إلى قرينة وقيد زائد. فهنا الأصل الحامل على عدم القيد، الأصل الزيادة أم عدم الزيادة؟ عدم الزيادة. إذا شككنا، هذا في الأصول كثير، في الفقه كثير هذه القاعدة، إذا شككنا أنه هنا المالك يقول، اختلف المالك والأجير، المالك يقول أنا أعطيته أكثر من هذا، الأجير ينكر يقول ما أعطاني أكثر من الأجرة، نقول الأصل زيادة أم عدم الزيادة؟ الأصل عدم الزيادة إلى أن يتبين بقرينة، إلى أن توجد قرينة. فجاء الأمير غلامه، غلام زائد على الأمير، فيحتاج إلى قرينة، ما توجد قرينة. نحن شككنا بكلمة الأمير لرفع التوهم، توهم الغلام والخادم. فنقول دواعي الحذف وأسبابه، إذا لم يتعلق غرض المتكلم بالإبهام فالأصل عدم جواز الحذف إلا إذا قامت على المحذوف قرينة، لكن ذلك غير كافي في إدخال الكلام في سلكي وطريق البلاغة، لأن القرينة إنما هي لتصحيح الحذف. تصحيح الحذف يعني ماذا؟ يعني مجوزة لأصل الحذف لا لحسن الحذف. هذه القرينة التي نقول إذا قامت قرينة فيجوز لك الحذف، محمد سعيد، هذا الحذف لأي شيء؟ يعني يجوز الحذف، أصل الحذف. أما الحذف حسنون يحتاج إلى سبب ثاني. والمضفي على الكلام، المضفي يعني المضاف المزاد على الكلام، صفة البلاغة والمخرج له عن كونه المضفي على الكلام صفة البلاغة، يعني الذي يجعل أن يكون الكلام بليغا، الذي يسبب أن يكون الكلام بليغا. والمخرج له عن كونه، والذي يخرجه عن غير البلاغة، يعني الذي يخرجه عن يكون مجرد ألفاظ ملحقة بأصوات الحيوانات، يعني مجرد أصوات فلان، يعني من هو الذي يسبب أن يكون هذه الألفاظ تختلف مع ألفاظ الحيوانات؟ ألفاظ الحيوانات ما فيها بلاغة، أما هذه الألفاظ فيها بلاغة. فنحن نقول التفت، إلى الآن ما جاء بالخبر، والمضفي مبتدأ، والمضفي على الكلام صفة البلاغة، يعني الذي ماذا يزيد على الكلام، ماذا يضيف على الكلام، ماذا صفة البلاغة ويجعله بليغا. والذي يخرج هذا الكلام عن كونه مجرد ألفاظ مثل ألفاظ الحيوانات، يعني يخرجه ويفرق بين ألفاظ الحيوانات وأصوات الحيوانات وبين صوت الإنسان. من هي؟ اعتبارات، يعني هذه الاعتبارات والدواعي تجعل أن هذا الكلام يكون ماذا؟ بليغا. وإلا إذا قامت قرينة فيجوز الحذف، لا، هذا فقط مجوز للحذف، لا فرق بينه وبين الألفاظ المختصرة التي تصدر من الحيوان. فلا بد أن، لأن نجعل الكلام بليغا، توجد اعتبارات نذكر أهمها، يعني في لما قال نذكر أهمها يعني جعل الكتاب ملخصا في مواضع أخرى. الأول التفخيم والتعظيم لما في الحذف من الإبهام، فيذهب الذهن كل مذهب، مذهب يعني اسم مكان الذهاب، ها مفعل يذهب مذهب، يعني الذهن لما لم يعرف الشخص من هو هذا، ينظر من هنا ينظر من هنا، ذهنه يذهب في كل مكان، ذهنه يقول مقصود هذا الرجل هذا، لا هذا، لا هذا، هذا مقصود، يذهب كل مذهب، ويتشوف إلى ما هو المراد، يعني ينظر ويدقق من هو المراد، ما هو المقصود بهذا الرجل. فعند ذلك يعظم شأن هذا الرجل في ذهن السامع، ويعلو في نفس السامع مكانه. ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج يعني ينقش في الوهم من المراد، يعني ماذا؟ هذا الوهم الموجود الذي تنقش في ماذا وثبت في ذهن السامع، عندما يسمع اسم الرجل هذا الوهم يزول أم لا يزول؟ وخلص للمذكور، لما سمع المذكور يستريح ويفهم ما هو المراد. وبهذا القاس يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل. عند أي مكان إذا أردت تعجيب السامع أو إذا أردت تهويل السامع هنا تأتي وماذا تفعل؟ تجعل ذلك الشيء المتعجب من شيء تجعله مبهما على النفوس. إذا وبهذا القاس يعني ماذا؟ وهو الإبهام والتعظيم يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس. ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة فإذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب فحذف الجواب. إذا جاءوها ماذا يحدث بهم؟ أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يفعل بهم؟ ماذا يحدث لهم؟ ذكر أم حذف؟ حذفت. لماذا؟ يقول وجعل الحاس دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه. يعني الكلام لا نقدر بهذه الألفاظ نبين أنهم هذا الشيء الذي يشاهدونه ما هو. يعني الألفاظ لا تؤدي حق الجنة. فجعل الحفظ دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه. ضيق الكلام يعني الكلام هذه الألفاظ لا تقدر أن تؤدي ماذا؟ وصف المشاهدين أن أهل الجنة لما رأوا الجنة ماذا صار بهم. وتركت النفوس تقدر ما تشاء. يعني الله حذف حتى أن النفوس كل ما تريد هي تقدر. ثم بعضهم يقول أهل الجنة رأوا هكذا، أهل الجنة رأوا هكذا، فيجعلها مطلق لا يقيدها بحالة. ولا تبلغ مع ذلك كنها ما هنالك. مع هذه التقديرات الله حذف حتى أنتم السامعون نحن السامعين نقدر ما شئنا. فنقول إذا جاءوا وفتحت أبواب فهكذا نرى، هكذا نرى، هكذا نرى، صحيح. لكن يقول مع هذا لا نقدر أن نبلغ ماذا ونصل إلى كنه ما هنالك في الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خطر يعني الخطور المرور. هذه فائدة معنوية. الفائدة رعاية الفاصلة لفظية معنوية لفظية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الفائدة الثالثة قصد الاحتقار معنوية. وإلى هذه النكتة أشار الشاعر في قوله ولقد علمت بأنهم نجس. احتقارهم لا. وإذا ذكرتهم غسلت فمي. الشاعر هنا ماذا يفيد؟ ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هؤلاء ماذا يحتقر بهم، صحيح؟ لكن سؤال في هذا البيت هل ذكر اسمهم؟ لا. فنفس الشعر يدل على الاحتقار والحلف يدل على الاحتقار. لقد علمت ماذا؟ ما قال من هو ذاك. لقد علمت مثلا أن زيدا وفلان بأنهم، ما قال، حذف بأنهم. هم من هم؟ زين. ومنه قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من؟ الكفار. فلم يذكرهم لأجل الاحتقار. الفائدة الرابعة تأتي الإنكار لدى الحاجة، كان يذكر شخص فيقول فاسق من دون ذكر اسمه ليتأتى لك الإنكار عند لومه. يعني مثلا لما تقول فاسق، فالتفت إلى هذه النقطة ليتأتى لك الإنكار عند لومه، هذه شيء آخر. التفت. يعني مثلا لما أنا ومذاك جلسنا وجاء اسم زيد، فأنا ما أقول زيد فاسق فاجر، أقول ماذا؟ فاسق فاجر. بعد ذلك إمباكي ذهب وقال لزيد، قال فلان تكلم عليك. ففلان يأتي وماذا؟ يلومني، يقول لماذا عند جنب إمباكي ولدى إمباكي أهنتني؟ أقول أنا ما أهنتك. ينكر، قل كيف أنا ما جئت باسم، قلت فاسق فاجر، مقصودي شخص آخر تورية. فليتأتى لك الإنكار، تقدر أن تنكر عند لومه. إيه؟ عند لومه من هذا الذي أهنته. يعني مثلا أنت تتكلم تقول فاسق فاجر فلان فلان، وهذا يوجد في ضمن كلمات الخطباء أو الكتاب، يكتبون لك لا يذكرون الاسم، يذكرون العقيدة ويهاجموها ويشتمون على صاحب العقيدة. لكن يأتي يوم من الأيام صاحب العقيدة يقول له لماذا شتمتني في الكتاب؟ قل ما شتمتك، أنا قلت فاسق فاجر، من هو المراد؟ ما قلت. فهنا يقول فاسق فاجر من دون ذيك اسمه ليتأتى لك الإنكار، يعني لك تقدر أن تنكر عند لومه. عند لومه يعني يعني إذا جاء لك ولامك على الإهانة، لماذا أهنتني؟ تقول ما أهنتك. فهذه فائدة في الحقيقة لفظية معنوية مشتركة. والفائدة الخامسة البيان بعد الإبهام، كما في مفعول فعل المشية وما شابهها في المعنى، كلمة شاء يشاء، فإنهم لا يكادون يذكرونه، لا فقط في قول الله، كلمة شاء أصلا في أكثر الأوقات، التفت، في أكثر الأوقات في الكلام العربي، في الآيات الكريمة، في الأحاديث، في الأشعار، لا أقول كل مكان لأنه يأتي أنا، في أكثر الأمكنة يذكر أم لم يذكر؟ لم يذكر. فإنهم لا يكادون، قال لا يكاد يذكرونه، يعني يعني أكثر الأوقات لا يذكر، أما في بعض الأحيان يذكر. وهذا متى لم يذكر؟ إذا وقع ذلك الفعل شرطا، إذ أن الجواب حينئذ هو يدل على المفعول المحذوف ويبينه. ومنه قول تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء الله هدايتكم لهداكم. فإنه لما قيل لو شاء علم أنه هناك شيئا تعلقت به مشية الله، صحيح، لكنه مبهم، فلما جاء بالجواب صار مبينا أم لا. هذا فائدة البيان بعد الإبهام. وهذا أوقع أفعل التضليل، أوقع يعني أثره أكثر في النفوس في نفس السامع. إذا قلت لو شاء الله لهدايتكم لهداكم، يقول ما فيه أثر على قلب السامع. وينبغي أن يعلم، أقول لك أنه إنما يجوز حذف مفعول المشية إذا لم يكن تعلق الفعل به غريبا، يعني تعلق المشية بذلك المفعول لابد أن يكون شيء واضح لم يكن غريب مثلا. أما إذا كان كذلك، إذا كان غريب شيء غريب يعني ليس مأنوس في ذهن السامعين، مثلا تعلق المشية بالهداية، تعلق إرادة الله بالضرب، تعلق إرادة الله بالخروج، هذه شيء واضح عند الناس، يقول مشية الله تتعلق بهذا وهذا وهذا. أما انظر إلى قول الشاعر، أما إذا كان كذلك، يعني إذا كان تعلق المشية بالمفعول ماذا؟ غريبا، فيجب ذكره. يوجد مجوز للحذف أم لا؟ يوجد، لكن نذكر، الأفضل نذكر أم نحذف؟ نذكر لوجود أنه المشية تعلقت بشيء غريب ليأنس السامع به. المهم من هو في البلاغة؟ استئناس السامع بكلام المتكلم، استئناس المريض بدواء الطبيب. فهنا إذا كان، نقول إذا كان الفعل غير غريب الاستئناس بالحذف، إذا كان غريب الاستئناس بالذكر. انظر لو شئت أن أبكي دما لبكيته، تكرارا لا، لبكيته يدل على أن أبكي أم لا؟ فلماذا ذكرنا؟ يقول فلما كان تعلق فعل المشية ببكاء الدم، يقولون تعلق شئت أن أبكي هذا غريبا، تعلق المشية بماذا؟ ببكاء الدم، أنك تبكي دم، هذا غريب لكلة ذكري. لماذا غريب؟ قلت لكم الغريب أو ليس بغريب مر علينا، الغريب يعني أنه إلى الآن لم يستعمل في ماذا؟ في لغة الناس الدارجة، فلما يسمع يقول إلى الآن ما سمعت هذا اللفظ، هذا غريب. أما الشيء الذي يتداول بين محاورات الناس هذا ليس بغريب، فيقول لقلة ذكره، يعني لم يذكر أن الناس يقولون شئت أن أبكي ويأتون ويحذفون، فدائما يحتاج إلى قرينة. انظر يحتاج إلى قرينة، قرينة ماذا؟ أن نذكره، صلى نحذف. أما لو تقول لو شئت لضربتك، لا أحد تقول لو شئت ضربك لضربتك، لأن يتعلق المشية بالضرب. أما لو شئت أن أبكي لبكيتك، لا يجوز أن تقول لو شئت لبكيت. زين، فذكره الشاعر لتستأنس به النفس ويستقر فيها. فانظر إلى الأسئلة والتمرينات في ضمن البحث نطبق. السؤال الأخير اتضح، السؤال الثالث، لماذا لم يحذف مفعول فعل المشية في قول الجوهر الشاعر لم يبق مني الشوق غير تفكري؟ هنا ما يوجد شاهد، هنا فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا، هنا بكيت جواب الشرط بلا لام، أن أبكي ماذا؟ مفعول شئت، جوابه نفس هذا الجواب وهو ماذا؟ تعلق الماشي بماذا؟ مشية بالبكاء غريبون. بقي الفائدة السادسة والفوائد التي تكون خارج من الكتاب غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.